كذلك إذا كان عندك أخ لأم وأم، الأم لها ثلث والأخ لأم له سدس، يبقى ثلاثة للعاصب. إذا كان عندك زوج وأخ لأم، الزوج له ثلاثة والأخ لأم له سدس، يبقى اثنان من ستة للعاصب. إذا كان عندك شقيقتان وأخت لأم، الشقيقتان لهما أربعة والأخت لأم لها واحد، الجميع خمسة، يبقى واحد للعاصب. إذا كان عندك شقيقتان وأختان لأم، الشقيقتان لهما أربعة والأختان لأم لهما اثنان، ما بقي شيء للعاصب. استغرقت الحروف تسمى هذه عادلة، والتي قبلها ناقصة. وهكذا إذا كان عندنا شقيقتان وأختان لأم وأم، فإنها من سبعة تكون عائلة، وكذلك زوج وشقيقة وأم من ثمانية تكون عائلة، وكذلك شقيقتان وزوج وأختان لأم، هذه من تسعة عائلة، وإن كان معهم أم فإنها من عشرة. فأصل ستة ناقص وعادل وعائل. وأما أصل اثني عشر فإنه لا بد إما أن يكون ناقصا أو يكون عائلا، ولا يكون عادلا، ولا بد أن يكون فيه ربع، لأن مخرج الربع من أربعة. فإذا كان عندك مسألة فيها ربع ومسألة فيها سدس، أليس الربع من أربعة والسدس من ستة؟ أليس الستة فيها نصف والأربعة فيها نصف؟ تأخذ نصف الستة ثلاثة تضربه في الأربعة باثني عشر، أو تأخذ نصف الأربعة تضربه في الستة اثنين في أربعة في ستة باثني عشر. فإذا كان في المسألة ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان، فإنها من اثني عشر، لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة، فتضرب هذه في هذه باثني عشر. فعندنا مثلا عندنا أختان لأم وزوجة، الزوجة لها الربع والأختان لأم لهما الثلث، والثلث من ثلاثة والربع من أربعة، فلا بد أن نحصل عددا يكون فيه ربع وثلث، وأقل ذلك اثني عشر. فإذا أعطينا الزوجة ثلاثة الربع والإخوة لأم الثلث، فهذه سبعة، بقي عندنا خمسة للعاصب لأولى رجل ذكر. وقد يكون فيها زوجة وزوجة وجدة، أليس الزوجة لها الربع أربعة من ثلاثة من اثني عشر، والجدة لها السدس، هذه خمسة، بقي عندنا سبعة للعاصب. هذا أقل ما يكون فيها من الفروض، أقل ما يكون فيها خمسة، ويكون الباقي للعصبة. قد يكون عندنا تسعة، صورة ذلك أن يكون هناك زوجة، زوجة وأخت شقيقة، أليس الشقيق لها ستة؟ النصف 12، والزوجة لها 3، يبقى 3 للعصبة. إذا كان عندنا زوج وبنتان، أليس البنتان لهما 8 والزوج له 4 3 1/4؟ هذه 11، يبقى 1 للعاصب. فعرفنا بذلك أنها لا تكون عادلة، لا بد أن تكون ناقصة أو عائلة. وقد عرفنا مسائل العول أنها تعول إلى 13 إلى 15 إلى 17. عندنا أصل 24، أصل 24 يؤول مرة واحدة، يؤول بثمنة. يقول: والعدد الثالث قد يؤول بثمنه فاعمل بما أقول. في مسألة واحدة تسمى المنبرية ذكر أن علي رضي الله عنه سئل وهو على المنبر عن رجل أو عن ميت خلف بنتين وأبوين وزوجة، فقال: صار الثمن تسوع. وماذا مضى في خطبته؟ الثمن أصبح تسوع، وذلك لأن إذا أضفنا الثمن، يعني ثمن 28 إلى الأربعة، ثمن 24 3 يضم إلى يكون 27. فللبنات الثلثان 16، وللأم 4 6، وللأبي 4 6، هذه 24، وللزوجة 3، فهذه 27، يعول مرة واحدة. ولهذا يسمونه البخيلة، يعني مع كبرها ما عالت إلا مرة واحدة. فهذه يقول: هذه 3 الأصول إن كثرت فروعها تعول فتبلغ 16 في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر بالعول أفرادا إلى 17. والعدد الثالث قد يؤول بثمنه فاعمل بما أقول. ثم يقول: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم 2، والثلث من 3 يكون، والربع من 4 مسنون، والثمن إن كان فمن 8. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فعلا. ثم اسلك التصحيح فيها واقسم. إذا كان عندك نصف فتقول: المسألة من 2، لأن نصف أقل ما يخرج من 2 أو نصفان، فتقول من 2. عندك مثلا زوج وشقيقة، أليس الزوج له النصف؟ أليس الشقيق على النصف؟ المسألة من 2 تقسم بينهما، الزوج له النصف والأخت لها النصف. وإذا كان فيها نصف وباقي، عندك مثلا زوج وأخ شقيق، تقول: الزوج له النصف والأخ الشقيق له الباقي. لا تقول النصف، قل له الباقي، لأنه تعصيب، والتعصيب ما يقدر، وإنما يقال له الباقي. وهكذا أيضا إذا كان تعصيبا مع الغير كبنت وشقيقة، أليس البنت الشقيقة لها النصف؟ الباقي نصف، نعطيه الأخت، هل نعطيه فرضا أو تعصيبا؟ نقول تعصيبا ولا نقول لها نصف، وإنما نقول لها الباقي، فيها نصف وباقي. أو كذلك عندك أخت شقيقة وأخ لأب، أليس الأخت الشقيقة لها النصف الباقي للأخ لأب؟ ولا تقول له النصف، بل قل الباقي. أو كذلك بنت ابن وعم، أليس بنت الابن لها النصف الباقي للعم؟ لا تقل له النصف، أقول له الباقي. وهكذا بقية العصبة. فعندك مثلا بنت تأخذ النصف الباقي للعاصب، بنت ابن تأخذ النصف الباقي للعاصب، شقيقة تأخذ النصف والباقي للعاصب، أخت لأب تأخذ النصف والباقي للعاصب. فإذا كان في المسألة نصف وباقي أو نصفان فإنها من اثنين، والثلث من ثلاثة يكون، ما خرج الثلث من ثلاثة. إذا كان في المسألة ثلث وباقي أو ثلث وثلثان أو ثلثان وباقي فإن المسألة من ثلاثة، المسألة تكون من ثلاثة. فعندك أم وعصبة، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث والباقي للعصبة. أو عندك إخوة لأم وعصبة، فتقول المال المسألة من ثلاثة، الإخوة لأم لهم الثلث والباقي للعصبة. أو كذلك عندك ثلثان وباقي، إذا كان عندك ابنتان وعصبة، أليس البنتان لهم الثلثان المسألة من ثلاثة؟ للبنتين الثلثان والباقي للعصبة. أو كذلك شقيقتان وعصبة، أليس شقيقتان لهم الثلثان والباقي للعصبة؟ ولا تقول الثلث للعاصب. نفرض مثلا ابنتين وابن ابن، البنتان لهم الثلثان والباقي لابن الابن، لا تقول له الثلث، الباقي لابن الابن. أو مثلا شقيقتان وأخ لأب، فتقول من ثلاثة، الشقيقتين الثلثان والباقي للأخ لأب. وقد تكون أيضا عادلة، وذلك إذا كان بها ثلثان وثلث، يعني شقيقتان وأختان لأم، أو ثلاث شقائق وثلاث أخوات لأم، فإنها من ثلاثة، الثلثان للشقيقتين أو للشقائق، والثلث للأخوات لأم أو الأخوة لأم، فصارت عادلة فيها ثلثان وثلث. فأصل اثنين عادل وناقص ولا يعول، وأصل ثلاثة عادل وناقص ولا يعول. والربع من أربعة مسنون، الربع إذا كان في المسألة ربع فإن أقل ما يخرج منه أربعة، مخرجه من أربعة هكذا ذكروا. الربع من أربعة مسنون، الربع يكون فيه فرض واحد وفيه فرضان الأربعة، ولا يعدل، بل لا بد أن يكون ناقصا. عندك زوج وابن، الزوج له الربع والباقي للابن. أو زوج وعاصب، زوجة وعاصب، الزوجة لها الربع والباقي للعاصب. كذلك إذا كان عندك زوج وبنت وعصبة، أليس الزوج له الربع؟ الربع من أربعة، أليس البنت لها النصف؟ النصف من اثنين، الاثنان داخلان في الأربعة، فتقول أصل المسألة أربعة للزوج واحد وللبنت اثنان والباقي للعاصب، فصحت من أربعة ولا يكون فيها إلا فرضان، ربع وباقي أو ربع ونصف وباقي، فلا تكون عادلة بل لا تكون إلا ناقصة. ثم والثمن من ثمانية، والثمن إن كان فمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فعلا، ثم أسلك التصحيح فيها واقسم. الثمن كذلك لا يكون إلا ناقصا أو لا يكون إلا ناقصا، ولا يعدل ولا يعود، يكون فيه فرض وفرضان. إذا كان عندك زوجة وابن من ثمانية، الزوجة لها واحد والباقي للابن، أو زوجة وأبناء ولو عشرة، من واحد من ثمانية، واحدة للزوجة والبقية للأبناء. إذا كان عندك زوجة وبنت وعصبة، أليس الزوجة لها الثمن والأخت لها النصف؟ الثمانية فيها نصف، لأن مخرج النصف من اثنين، والثمانية الاثنان يدخلان في الثمانية، فتقول النصف للبنت أربعة والثمن للزوجة والبقية ثلاثة للعصبة. هذه أصول المسائل التي يجعلونها لها. هناك أصلان مختلف فيهما يختصان بالجد والإخوة، اختلف هل هما نصحان أو أصلان، أصل 18 وأصل 26، يوجد مر بين التمثيل لهما. هكذا هذا الحساب، فهو يقول المراد حساب الفرائض تأصيلها وتصحيحها، وليس المراد الحساب المعروف، وإن كان لابد منه لمن يريد إتقان علم الفرائض. التأصيل مأخوذ من الأصل وهو ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. إن كان الورثة عصبة فإن مسألتهم من عدد رؤوسهم. إذا كان عندك ثلاثة أبناء تقول المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم، أو كذلك خمسة إخوة المسألة من خمسة من عدد رؤوسهم. يقول مع فرض كل ذكر أنثيين إذا كان فيهم إناث. يقول المسألة تعين الفرض أو الفروض مع قطع النظر عن مستحقه. ذكر أن أصول المسائل سبعة، واثنان مختلف فيهما 18 و36 في مسائل الجد والإخوة، مبنيان على قاعدة، وهي أن كل مسألة فيها سدس وثلث باقي وباقي تكون 18، فإن كان فيها ربع وسدس وثلث باقي وباقي فهي من 36. العول مصدر على يعول إذا زاد، وزيادة في السهام ونقص في الأنصبة. والأصول تنقسم إلى ما يعول وهو ثلاثة، الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، وإلى ما لا يعول وهو الباقي. الستة تعول أربع مرات، والاثنى عشر تعول ثلاث مرات، وأما الأربعة وعشرين فتعول إلى مرة واحدة، تعول مرة واحدة وتسمى البخيلة. يقول إن للمسألة ثلاث حالات: العدل والأول والنقص كما ذكرنا، ثم عرفنا المخارج، يعني مخرج كل فرض من أقل عدد فيه، هكذا ذكروا. مسألة التصحيح تراجع لها أصولها، والله أعلم.
تقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لعلمائنا الأفاضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة، وسماحة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وسماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، نشكرهم على ما قدموا في هذه الدورة المباركة، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وأدام الله النفع بعلمهم وفضلهم، ومنحهم النشاط والقوة في الحق والدعوة، وجعل التوفيق حليفهم في القول والعمل، وأمد في أعمارهم على عمل صالح. سماحة الوالد، أبناؤكم يلتمسون منكم أن تختتموا هذه الدورة بوصية ينتفعون بها، كما يلتمسون منكم أن تهبوا لهم شيئا من وقتكم الثمين، وأن تكملوا شرح هذه المنظومة الأسبوع القادم في هذا الجامع إن شاء الله تعالى.
نصيحتنا لطالب العلم مواصلة التعلم، سيما في وقت الشباب، سيما وقت الأوارض التي تعرض للإنسان وتضيع عليه وقته. لا شك أن الإنسان إذا تمادى مع هذه الأوارض ضاعت عليه حياته، فإذا انتبه لوقته واستغله في الشيء الذي ينفعه حفظ حياته وحفظ عمره واستفاد منه. العوارض كثيرة، حتى كثرة النوم وكثرة الكسل تضيع على كثير من الناس جزءا ثمينا من أوقاتهم، فإذا اهتموا بحياتهم فإن الله تعالى يوفقهم. ننصحكم بمواصلة التعلم. أما بالنسبة إلى إكمال هذه المنظومة فقد قرأنا ما هو أهمها، عرفتم الآن أهل الفروض وأهل التعصيب، ولم يبقى إلا مسائل خلافية: مسألة الحمل والمفقود والخنثى والغرق والرد ذوي الأرحام، ولنا دورة إن شاء الله في مسجد الراجحي الذي في شبرا تبدأ من 28 الشهر من شهر 4. هذه الدورة يستمر فيها دروس كثيرة، نقرأ فيها منظومة البرهانية التي هي مختصر الرحمية، يعني مشى عليها، نقرأها فيها إن شاء الله ونكملها. والدروس ثلاثة في المسجد: بعد الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء. أيوة نستأذن، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
سلام الله عليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
قول السائل: فضيلة الشيخ، الشارع أمرنا بالعدل بين الأولاد، فما حكم شراء سيارة لبعض الأولاد الذكور؟ فهل يلزم استئذان الإناث؟ وإذا اشترت الأم ذهبا للإناث فهل يلزم استئذان الذكور؟
يشترى لكل حاجته، فالذكور بحاجة إلى سيارات والإناث بحاجة إلى ذهب، فلا حاجة إلى أن يسوى بينهم. لا يقال للذكور نشتري لكم ذهب، ولا نقول للإناث نشتري لكم سيارات، لأن هذه تعطى للحاجة. أحسن
الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: ما هي صورة بيع السلم وما هي شروطه؟
صورته عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو أن تقول لإنسان: أشتري منك في ذمتك 100 كيلو من التمر أو من الأرز، تعطينيها بعد سنة وأعطيك ثمنها مقدمة، ويكون معلوما. وشروطه مذكورة في الكتب، وهي 7 مذكورة في كتب الفقه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم يا شيخ، أحسن الله عليكم وبارك في علمكم. والإخواننا في الإمارات يجوز يا شيخ الاتصال بهم إن شاء الله.
موفقين إن شاء الله.
أكل خير يا شيخ.
حياكم. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
سائل يقول: يقول بعض الناس إن أخاه مسحور وهو لا يطيعه في الذهاب معه إلى القراء الذين يعالجون بالقرآن، فهل يحل له أن يذهب به إلى السحرة لفك ذلك السحر عنه؟
نعتقد أن الساحر كافر وأنه يجب قتله. إذا عرفنا بأن هناك ساحر وجب أن يقتل. ورد فيه حديث روي مرفوعا موقوفا على جندب: حد الساحر ضربه بالسيف. فكيف مع ذلك نقول اذهب إلى الساحر ونحن نقول إن الساحر كافر وإنه يستحق القتل؟ على هذا يعالجه بالرقية وبالأدوية والتعوذات، وإذا كان لا يوافقهم على الذهاب إلى الراقي فلهم أن يرقوا في ماء ويسكوه أو يصبوه عليه، لعل الله تعالى يشفيه ويحل عنه ذلك العمل. ونتواصى بأن نتمسك بالدين وبالعبادة ونحافظ على الأوراد والأدعية صباحا ومساء، فإن فيها حماية للمسلم عن أن يصاب بهذه الأعراض الشيطانية.
سائل يقول: والدته توفيت فتبرع هو وإخوته بعدد من الأغنام لتكون صدقة جارية لوالدتهم، وأنفق إخوته على أن تكون هذه واتفق إخوته على أن تكون هذه الأغنام تحت يده، ويقول إن أولاده يشربون من ألبان هذه الأغنام، وأنه يذبح منها ويدعو إليها الفقراء، ويأكل أولاده منها ويبيع منها لشراء أعلافها، وربما دخل عليه شيء من قيمتها، فما الحكم فيما دخل عليه وعلى أولاده من هذه الأغنام، علما بأن أولاده ونساءهم الذين يقومون على تربيتها وعلفها؟
لا بأس بذلك. أولا أنها تبرع منهم من أولاد هذه الميتة، وثانيا أنه هو يقوم برعايتها هو وأهله، فيرعاها أولاده ويسرحون بها ويروحون ويأتون لها بالأعلاف، وكذلك يجلبون لها الماء أو يريدونها إلى الماء فهم يتعبون معها، فلهم الحق في الشرب من لبنها والأكل من لحمها إذا ذبح منها شيء، وهم على أجرهم إن شاء الله.
ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟
هذا معاملة جديدة ابتدعها أو عمل بها هؤلاء الشركات في بيعهم للسيارة، ولكن لا يجزمون بالبيع، يقولون ثمنها مثلا 70,000، إذا أعطيتنا الثمن أقساطا وانتهى فإنها تكون ملكا لك، وأما إذا عجزت عن دفع الأقساط فإنما تدفعه يكون كأجرة ولن الحق في أن ننتزعها إذا تأخرت في قسط أو قسطين، وتبقى السيارة باسمهم. فرأى العلماء أن هذا لا يسمى بيعا ولا يسمى إجارة، وأفتوا بأنه لا يجوز، ولكن قالوا إذا احتاج الإنسان إلى مثل ذلك فإنه يشتريها على أنها بيع ثم يجعلها رهنا للشركة، لهم الحق أن يستوفوا ثمنها من قيمتها إذا تأخر، ولكن يقعون أيضا في إشكال، وذلك لأنه إذا تأخر في قسطين أو ثلاثة فقد يبيعونها، وإذا باعوها فإنهم يأخذون بقية الأقساط وإن لم تحل، أو يسقطون عنه بعضا منها. وبكل حال فالجائز هو أن تكون رهنا لأهلها.
امرأة في بعض البلاد التي ينتشر فيها الجهل وقلة العلم كانت تصلي وتصوم وهي حائض، واستمرت على هذه الحال عدة سنوات ما يقارب 7 سنين، فهل تعذر بجهلها أم أن عليها قضاء الصوم لجميع السنوات الماضية؟
يظهر أنها تعذر إن كانت مفرطة، تكليفها بقضاء الصيام عدة سنوات قد يكون فيه مشقة، إن كانت محصورة قليلة كخمس سنين أو 6 سنين فلا مشقة في القضاء، لأنها تفطر في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام يعني أيام الحيض، وإن كانت لا تفطر بل تصوم وهي حائض فإذا لم يكن عليها مشقة قضت هذه الأيام. يعني إذا كانت 6 سنوات 6 رمضانات كل رمضان فيه 6 أيام هذه 36 يوما ولا مشقة في قضائها، وأما إذا كانت كثيرة يعني 10 سنين فنرى أن عليها مشقة، تكتفي بإكثارها من التطوع، تصوم تطوعا ككل 2 خميس أو أيام البيض، لعل ذلك يكفر عنها ما مضى.
شخص حج عن أشخاص قد وكلوه بأن يحج عنهم فحج عنهم في عام واحد، فهل يصح مثل هذا العمل ولمن يكون أجر الحج؟
إذا كان قد أخذ أجرة فإن هذا حرام عليه، أن يأخذ أجرة من هذا ومن هذا ومن هذا، يأتي إنسان ويقول إني أريد أن أحج إذا كان لك قريب أحج عنه، فيعطيه مثلا 4,000 أو 5، ثم يأتي إلى ثان وآخر ويجمعها، ثم يحج حجة واحدة ويجعلها عنهم جميعا، فإن هذا حرام وأخذ للمال بغير حق، والحجة لا يشرك فيها. ففي هذه الحال تكون الحجة عن أولهم، عن الذي أخذ منه أولا، وعليه أن يرد على الآخرين ما أخذ منهم. ثم نقول أيضا إنه لا يجوز أن يحج بالنيابة إذا كان قادرا على الحج من ماله، وأنه لا يجوز أن يبيع أعماله الصالحة، فالحج من الأعمال الصالحة فلا يأخذ عليه ثمنا، لا يبيع عمله الصالح، وإنما رخص في الحج عن الغير بمال إذا كان ذلك الحج عاجزا عن أن يحج من ماله لفقره، وهو مع ذلك يحب أن يشارك الحجاج في الموسم، وتنزل عليه معهم الرحمة، ويتقرب بأدعية وبأعمال صالحة في ذلك الموسم الشريف، فهذا يأخذ بقدر كفايته، وإذا بقي معه شيء زائد عن كفايته ذهابا وإيابا رده إلى أهلها، فهذا هو الأصل.
هل يجوز أداء الذكر كالتكبير والتلبية من جماعة بصوت واحد، ويعللون ذلك بأنه أنشط وأدعى للأداء ورفع الصوت؟
التكبير أو الذكر الجماعي لا يجوز، والأصل أن كل إنسان يذكر الله تعالى ويدعو ويورد أو يلبي لنفسه، ولا حاجة إلى إن جمع الأصوات بصوت واحد إلا إذا كانوا جاهلين لا يعرفون التلبية، فيرفع لهم الصوت بقوله لبيك اللهم لبيك، ثم يقولونه بعده متابعة له كثير من الأعاجم الذين لا يحفظون هذه الأدعية ونحوها. ومع ذلك يفضل أنهم يدعون بما يعرفونه. فالحاصل أنه أن التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي لا يجوز.
ما حكم سب المرض ولعنه والقول بأن هذا المرض خبيث؟
الأمراض مقدرة من الله تعالى، هو الذي خلقها وقدرها، فلا يجوز أن يسب المرض ولا أن يشتم أو يوصف بأوصاف خبيثة. ورد أو ذكر ابن القيم ابن كثير أن بعضا أن فلان ذكر في التاريخ سب الحمى وقال زارت مكفرة الذنوب وودعت تبا لها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد، فقلت ألا ترجعي. ثم إنه عارضه وقال كان الأولاء يقول زارت مكفرة الذنوب وودعت أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد، فقلت ألا تقلعي. إذا كانت تكفر الذنوب عن الحمى فكيف مع ذلك تسبها وتقول لا ترجعي وتقول تبا لها؟ فكذلك بقية الأمراض. أما وصف الأمراض بأنه شديد أو خبيث أو عسير العلاج أو ما أشبه ذلك، وذلك الوصف ينطبق عليه، فإن ذلك لا مانع ولا يكون هذا سبا له.
سائل يقول: أخذت الدواء بعد أذان الفجر مباشرة في يوم عرفة، هل يجوز لذلك علما بأنني مصاب بمرض نفسي؟
كأنه يريد الصيام، يعني كأنه يقول أردت أن أصوم يوم عرفة ومع ذلك شربت الدواء بعد الأذان وصمت، فنقول صوم يوم عرفة ليس من الفروض وإنما هو من الفضائل ومن السنن، وحيث أنك مصاب بهذا المرض لا حرج عليك إذا أفطرت هذا اليوم. نرى أنه أن الأكل أو الشرب تعاطي الأدوية بعد طلوع الفجر وبعد الأذان أنه ينافي الصوم.
سائل يقول: أوصى والدي بثلث ماله أضحية وعشاء، هل يجوز أن أخذ المال المخصص للأضحية وأصرفها على أولادي ونفسي؟
يجوز ذلك عند الحاجة، إذا افتكر الأولاد واشتدت حاجتهم واشتد جوعهم ولم يجدوا إلا هذا الوقف أو هذه الأضحية التي أوصى بها والدهم، فهم أحق أن يأكلوا منها بقدر الكفاية، أما إذا استغنوا عنها فيتركوها إلى أن يذبحوها وقتها.
قد يختم الإنسان القرآن ويؤجل السور الثلاث الأخيرة في ركعة الوتر حتى يدعو بعدها بختم القرآن ويداوم على ذلك في كل ختمة، فما حكم مثل ذلك العمل؟
لا مانع، لا بأس بذلك، إذا أراد أن يدعو بختم القرآن في قنوت الوتر أو بعد أو في أوقات الأوراد كبعد العصر أو بعد الفجر، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة لأنه من أوقات الأوراد، فلو مثلا قرأ القرآن بعد الظهر ووصل إلى سورة الإخلاص ترك الإخلاص والمعوذتين وابتدأ من أول القرآن وقرأ هذه السور بعد العصر وقت الورد ثم دعا جاز له ذلك.
هل يشرع في صلاة الاستخارة التكرار أم يكتفى بمرة واحدة؟
يشرع التكرار إذا لم يتبين الإنسان ما استخار فيه، فإذا كان يستخير في زواج مثلاً وصلى واستخار ولم يترجح له أن يفعل أو يترك، أو استخار في شراء منزلا أو بيعه ولم يترجح، فإنه يصلي الاستخارة مرة ثانية وهكذا ثالثة ورابعة إلى أن يشرح صدره لأحد الأمرين.
سائل يقول: هل الخضر عليه السلام لا يزال حيا الآن؟
ليس كذلك، بل قد مات كما مات غيره من الأنبياء ومن الرسل. الله تعالى ذكر أنه عبد، وجد عبدا من عبادنا، والله يقول كل نفس ذائقة الموت، ويقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في زمانه بعد 100 سنة يموت الموجودون، ولا بد أنه إن كان موجودا فإنه قد مات، والصحيح أنه قد مات، فقد مات موسى وهو أفضل منه وهو في زمانه، وكذلك هارون، وكذلك الأنبياء كلهم ماتوا، وكل نفس ذائقة الموت. وأما الحكايات التي يذكرها أهل التصوف أنه رأى الخضر وأنه كلمه وقال له كذا وكذا، فتلك الحكايات توهمات لا أصل لها، يمكن أنه يتشبه به شيطان أو جني ويقول هذا هو الخبر فيصدق العامة وكذلك المتصوفة ونحوهم من غير يقين.
ظهر بين بعض الطلاب حركات لا تليق بالأخلاق، وبعد علاج مثل هذه السلوكيات أردنا ضرب أولئك الطلاب، فهل ضربنا لهم مشروع؟